الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. كان الكلام فيما إذا خرج من بيت الخلاء وشك في الاستنجاء بعد ذلك. ذكرنا بأن القاعدة والأصل يقتضي عدم الاستيان بالاستنجاء، فيجب عليه التطهير. هذا الأصل محكم في المقام، صحيح لا مانع من جريانه إلا إذا قام دليل على عدم جريانه، والدليل منحصر في القاعدة، قاعدة التجاوز. قاعدة التجاوز يمكن إجراءها هذا أن هذا الشخص كان في بيت الخلاء، الآن خرج من بيت الخلاء، شك في الاستنجاء، قاعدة التجاوز تجري، فنحكم بعدم احتياج إلى التطهير. هذا ما ذكرناه. هذه القاعدة سيأتي إن شاء الله، هذه القاعدة وقاعدة الفراغ من صغريات إصالة عدم الغفلة والنسيان، التي هي من الأصول النظامية في حياة الإنسان. كل إنسان يدخل في أي عمل إنما يحسب نفسه أنه غير ناس، ويريد أن يأتي العمل تاما بجميع شروطه. فإصالة عدم الغفلة والنسيان من الأصول النظامية الموجودة عند الناس والمتحققة عندهم. هذتان القاعدتان من صغريات ذلك. ففي المقام أيضا أنه خرج من بيت الخلاء، إصالة عدم الغفلة والنسيان يجري، فتجري قاعدة التجاوز، ونحكم بعدم وجوب التطهير عليه مرة ثانية. هذا ما ذكرنا، إلا أنه استشكل على هذه القاعدة بإشكالات. الإشكال الأول بأنه خلاف مشهور بين الفقهاء في إجراء قاعدة التجاوز في مثل هذه الموارد. في العباديات لا إشكال فيه، في مثل هذه أنهم لم يستعملوا ولم يعتمدوا على هذه القاعدة في هذا المورد. الأمر الثاني عدم صدق التجاوز في هذا، إذ أن التجاوز حقيقة هو أنه يكون هناك شيء موجود ثم شك في صحته وفساده، لا أنه يشك في أصل وجوده حتى تجري قاعدة التجاوز. فالتجاوز إنما يصدق حقيقة فيما إذا كان هناك شيء موجود ثم شك في صحته وفساده، لا ما إذا كان الشك في أصل وجوده كما في المقام. هذا هو الإشكال الثاني. الإشكال الثالث أن الاستنجاء لم يكن له محل حتى يكون التجاوز عن المحل. الاستنجاء لم تكن مثل الصلاة وغير ذلك حتى يكون له محل. الفاتحة في الصلاة، السورة في الصلاة، الركوع في الصلاة لها محل خاص حتى نتجاوز عن هذا المحل، فنحكم بقاعدة التجاوز. هذه الإشكالات الثلاثة. قلنا أن الإشكال الثاني غير تام، إذ المراد في المقام ليس التجاوز الحقيقي بل التجاوز العرفي حاصل في المقام، باعتبار أن الاستنجاء محل له شرعا، اعتبر شرعا للاستنجاء محل أثبت فيه سنن وأحكاما وآدابا، ويتعدي عن هذا المحل يسمى تجاوزا عن المحل. هذا صحيح إلا إذا اقتصرنا على التجاوز الحقيقي، وسيأتي بيانه. والإشكال الثاني ثالث أيضا غير تام، باعتبار أن هذا التجاوز صادق في المقام ولا إشكال فيه، تجاوز عن هذا المحل والمحل ثابت شرعا باعتبار شرعي، لأنه وإن لم يصدق عليه محل حقيقي لكن له محل اعتباري، وهذا المقدار كاف في صدق التجاوز. إلا أن العمدة هو الإشكال الأول الذي ذكرناه، من أنه لم يعتمد الفقهاء على قاعدة التجاوز في أمثال المقامي. هذا هو الحكم. ولذلك السيد الماتن رحمه الله قال على الأحوطي بل على الأظهر عدم جواز جريان هذه القاعدة في المقامي، فعينئذ يحتاج إلى التطهير. إصالة عدم الاستنجاء يقتضي وجوب التطهير مرة ثانية. هذا هو الذي ذكرناه. ثم قال بعد ذلك رحمه الله في أنه لو شك في أثناء الصلاة، وكذا لو دخل في الصلاة ثم شك هل تحقق الاستنجاء أو لا، الكلام في هذا أيضا مثل الكلام في السابق. إصالة عدم الاستنجاء يقتضي وجوب التطهير عليه، فالصلاة التي أتى بها إنما هذه الأجزاء باطلة لتحققها مع وجود المانع، وجود المانع وهو النجاسة الحاصلة في المحل. فهذه الأجزاء التي صلاها أتى بها في أثناء الصلاة، هذه الأجزاء كانت مع المانع لإصالة عدم الاستنجاء، فهذه تكون باطلة. إلا إذا قلنا بجريان قاعدة التجاوز بالتقريب الذي ذكرناه، أن قاعدة التجاوز تجري في المقام، فنحكم بصحة الصلاة حينئذ الأجزاء السابقة والأجزاء اللاحقة بعد الشك، فتكون الصلاة صحيحة. هذا وقد عرفتم الإشكال في إجراء قاعدة التجاوز بالنسبة إلى الاستنجاء، فإنه لا تجري هذه القاعدة بالنسبة إلى الاستنجاء. من هنا ذكر السيد الخوئي رحمه الله في المقام أنه يمكن أن نقول بأن قاعدة التجاوز تجري بالنسبة إلى الأجزاء السابقة قبل الشك، إذا الشك كان في أثناء الصلاة، أجزاء قبل الشك وأجزاء من بعد الشك، فهذه القاعدة تجري بالنسبة إلى الأجزاء السابقة على الشك. نشك في أن هذه الأجزاء قد تحققت مع النجاسة أو كانت باطلة، قاعدة التجاوز تجري بالنسبة إليها، وأما بالنسبة إلى الأجزاء اللاحقة فلا بد له من التطهير إما بالاستنجاء أو بالماء، فيما إذا لم يستلزم هذا الفعل الكثير أو أحد منافيات الصلاة من كشف العورة واستدبار القبلة. فأنه قال بالتفصيل فإن قاعدة التجاوز تجري بالنسبة إلى الأجزاء السابقة قبل الشك ولا مانع من جريانها، فإن هذه الأجزاء يشك في صحتها قاعدة التجاوز إنما تجري، إذ المانع هناك وجود عدم هنا صحة وفساد هذه الأجزاء، فارتبع ذلك المانع فتجري قاعدة التجاوز. أما بالنسبة إلى الأجزاء اللاحقة استصحاب عدم الاتيان يجري، فلا بد من التطهير حينئذ بما لا يستلزم منافيات الصلاة. هذا هو الذي ذكره. ثم استشكل على نفسه، قال بأن الاستنجاء في أثناء الصلاة لا ريب ولا إشكال في أنه لم يكن له أثر، فإن الإنسان المصلي إما في الواقع قد استنجى سابقا قبل الصلاة ويشك في ذلك، ما عنده علم بعدم الاستنجاء، وإنما شك في أنه هل تحقق منه استنجاء أو لا، فلم تخرج عن أحدى حالتين، فإما أن استنجى قبل الصلاة فيكون الاستنجاء في أثناء الصلاة استنجاء على الاستنجاء فلا أثر له، وإما أن لم يستنج سابقا قبل الصلاة لم يستنجي، فإن هذه الصلاة الأجزاء وقعت بدون طهارة، أي وقعت مع المانع، فالاستنجاء بعد ذلك لا فائدة فيه، فإنه لا يجب تصحيح ما بطل من الصلاة. هذه الأجزاء وقعت مع المانع، فالاستنجاء في أثناء الصلاة لا أثر له، فلا هو قد احتمل في حصول الاستنجاء الاستنجاء الثاني في أثناء الصلاة له أثر لأنه من الاستنجاء على الاستنجاء، ولا هو إذا لم يستنج واقعا فإن الأجزاء التي وقعت كانت مع المانع فالاستنجاء في أثناء الصلاة لا أثر له، لم يرفع هذا المانع بالنسبة إليها. هذا هو الذي ذكره، لكنه أجاب بأنه هذا بالنسبة إلى الواقع صحيح، هذا بالنسبة إلى الواقع إما هو مستنج أو ليس بمستنج، فهذا الاستنجاء لا أثر له الاستنجاء في أثناء الصلاة، وأما بالنسبة إلى الحكم الظاهري فإن الاستنجاء في أثناء الصلاة يقطع الاستصحاب، فإنه الآن شك في أثناء الصلاة، شك في أن هذه الأجزاء في الاستنجاء الأجزاء السابقة قاعدة الأجزاء تجري فحينئذ نحكم بصحتها، الأجزاء اللاحقة يشك في الطهارة يستنجي فيرفع هذا الحكم الظاهري، أي الاستصحاب يرفعه، ولذلك قال أنه في الشبهة العبائية المعروفة فإن الأصل أو القاعدة تجري وتنفعنا في رفع الحكم الظاهري، لا أنه تنفعنا في إثبات حكم واقعي في البين، فإن الواقع لا يخرج من أحد إحدى حالتين. نظير ذلك ما إذا دخل في الصلاة ثم شك في أثناء الصلاة هل نوى صلاة الظهر أو نوى شيئا آخرا في صلاة الظهر، في أثناء الصلاة شك في أنه هل نوى صلاة الظهر في ابتداء الصلاة أو لم أو نوى شيئا آخر، هنا الاستصحاب يجري، أنه هنا استصحاب عدم النية لصلاة الظهر يجري فيحكم بالبطلان، إلا أنه في المقام يمكن إجراء قاعدة التجاوز، فإن قاعدة التجاوز تصحح ما سبق على الشك، والآن فعلا هو ناون بعد حينئذ الظهر فصلاته صحيحة بالنسبة إلى الأجزاء اللاحقة، فقاعدة التجاوز يقطع من يقطع الحكم الظاهري في المقام الحاصل من استصحاب عدم النية، هذا هو الذي ذكره. والحق أن يقال بأنه لا فائدة في هذا الاستنجاء، فإن هذا الاستنجاء لا يصحح الأجزاء السابقة بعد بطلانها، لأنه شك وفي أثناء الصلاة أنه استنجى أو لم يستنج، استصحاب عدم الاستنجاء يجري، هذا واضح، فهذه الصلاة أجزاء التي صلاها وقعت مع المانع أي مع النجاسة حينئذ فتبطل صلاته حين. قاعدة التجاوز حكمنا بالنسبة إلى نفس الاستنجاء لا تجري، وإن جرت بالنسبة إلى الأجزاء، ونحن نريد حكمنا بالنسبة إلى نفس الاستنجاء لا بالنسبة إلى الأجزاء، فنفس الاستنجاء قاعدة التجاوز لا تجري، فحينئذ نحكم باستصحاب عدم الاستنجاء، فالأجزاء السابقة وقعت مع المانع ولا تزال الاستنجاء اللاحق، وهذا الاستنجاء اللاحق لا يصحح ما بطل سابقا، هذا هو الصحيح الذي ذهب إليه جمع من الفقهاء، فنحكم ببطلان الصلاة وإعادتها مع التقهير، هذا هو ما يتعلق بهذا. وهناك